السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. نحن في ليلة السبت، ليلة 13 من جمادى الآخرة بسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 14 من شهر ديسمبر لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع تفسير سورة هود في الجزء 12 ومع الآية 25 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. بدأ ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة بذكر بعض قصص الأنبياء، وذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ما كان بدعا من الرسل، ما يقال له إلا كما قد قيل للرسل من قبله. فذكر الله تبارك وتعالى قصة لوط وقصة نوح وقصة شعيب وصالح وهود وغيرها من القصص في هذا الكتاب العزيز، لينبه سبحانه وتعالى أن المشركين في كل زمان حالهم كحال هؤلاء الذين في زمانك. فبعد أن ذكر له حال المشركين معه، بدأ يذكر له ويسرد له بعض قصص الأنبياء، وبدأ بنوح. ونوح هو أول رسول أرسل إلى الأرض، ويقال عن نوح إنه آدم الأصغر أو آدم الثاني، ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. فقال كثير من أهل العلم: كل من على وجه الأرض هم من ذرية نوح، لأن الله أهلك جميع من في الأرض، ولم ينجو إلا نوح من كان معه في السفينة، وانقطع نسل جميع من كان معه في السفينة، ولم يبق إلا نسل نوح عليه الصلاة والسلام. ونوح كما هو المشهور أيضا في كتبه يعني السير والتاريخ، له أربعة من الولد: سام وحام ويافث وكنعان. أما كنعان فهو الذي غرق كما سيأتي ذكره وهلك مع الكفار وكان كافرا، وأما أولاده الثلاثة المسلمون فهم الذين نجوا معه، وهم يافث وسام وحام، قالوا كل البشرية منهم. وذكر بعض أو كثير من النسابين أن حام هو يعني من ذريته السود بشكل عام، وأن سام من ذريته العرب والروم، الفرس والروم والعرب كلهم من ذرية سام، ويافث من ذريته التتار والأتراك والمغول وغير ذلك، كلهم من ذرية يافث. والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن نوحا هو أول رسول أرسل إلى الأرض. قال ابن عباس: كان الناس 10 قرون على التوحيد، ثم جاءتهم الشياطين فاجتلتهم. أول شرك وقع على الأرض في قوم نوح، وإلا كانوا على التوحيد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى شركهم، فقال جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا أول شرك وقع على وجه الأرض، فأرسل إليهم نوحا عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ويذكر لنا الله تبارك وتعالى هنا ما حدث لنوح مع قومه، وذكرت يعني قصة نوح في أكثر من مكان، بل له سورة كاملة سورة نوح، لكن أكثر ما ذكر في هذه السورة، أكثر ما فصل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام في هذه السورة في سورة هود. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا، وهذا فيه قسم، أي والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. والنذارة هي التهديد من شر محتمل، النذارة تكون التهديد من شر محتمل. وقال مبين أي واضح، واضح في رسالتي، والعذاب الذي سيأتيكم إن متم على ما أنتم عليه واقع لا محالة. قال سبحانه وتعالى: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا هذا هو المطلوب منكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا تعبدوا إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال له: يا معاذ، ما حق الله على العبيد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه أيضا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، ألا تعبدوا إلا الله، وهي دعوة موسى، وهي دعوة عيسى، وهي دعوة إبراهيم وصالح وهود وسليمان وداود وزحية وزكريا، كل الأنبياء والمرسلين إنما كانت دعوتهم ألا تعبدوا إلا الله. قال: ألا تعبدوا إلا الله، هذا المطلوب منكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إذا لم تعبدوا الله، إذا استمر فيكم الكفر والعناد وعبادة غير الله تبارك وتعالى، فإني أخاف عليكم عذابا أليما، أي سيصيبكم العذاب الأليم بصدكم وندكم عن عبادة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. احتجوا بأربعة أشياء، الأشياء التي تمنعهم من متابعة نوح عليه الصلاة والسلام. قالوا: أربعة أشياء تمنعنا من متابعتك. ما هذه الأشياء؟ قالوا أو قبلها قال الملأ الذين كفروا من هم الملأ؟ الملأ هم علية القوم الأشراف، وسموا بالملأ قالوا لأنهم يملؤون العيون إذا دخلوا هيبة في دخولهم وكذا، وقيل يملؤون مجالسهم، وقيل الملأ هم الذين يتمالؤون أي يتفقون على أمر واحد. بغض النظر هذا أو هذا أو ذاك، لكن الملأ المقصود هنا أشراف القوم كبراؤهم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت بشر، لماذا لم يرسل الله ملكا؟ وهذه الحجة هي حجة الكفار جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه حجتهم دائما، شلون يبعث بشر رسولا؟ لماذا بشر؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يقول الله تبارك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ما يصلح الملك، يعني واحدة من الثنتين، إما أن ترونه وإما أن لا ترونه، فإن رأيتموه لا تتحملون رؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، كيف يعيشون مع هؤلاء الملائكة؟ وإن جاءهم على صورة رجل، إذن رجعنا إلى الرجال، ما في فائدة إذن. والله تبارك وتعالى سنته أنه يرسل الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فلا يرسل إلا الرجال في أقوامهم. فاعتراضهم الأول أنه بشر مثلهم، وهم لا يريدون أن يتبعوا بشرا مثلهم، لماذا لم ينزل علينا ملك؟ قالوا لولا أنزل عليه، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذا الواحد الأول. الثاني وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أتباعك الضعفاء، لو اتبعك الكبراء لو اتبعك الأشراف كنا نتبعك، لكن عندما ننظر في أتباعك نرى أن أتباعك الضعفاء، فهذا يمنعنا من أن نتبعك، فنكون نحن والضعفاء شيئا واحدا. وهذه أيضا عادة المشركين، أنهم لا يقبلون أن يتساووا مع الضعفاء أبدا. ولما سأل هرقل أبا سفيان قبل إسلامه، سأله هرقل أسئلة كثيرة من ضمنها هل أتباعه أشراف القوم أو ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم الذي يتبعون محمدا الضعفاء، قال وهم أتباع الرسل. هذا هرقل يقول ذلك، يقول هؤلاء الضعفاء هم أتباع الرسل عادة. بل قال الله تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في الصحيحين احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الضعفاء والسقطة، ضعفاء القوم أهل النار أهل الجنة عفوا، قالت الجنة في الضعفاء والسقطة، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون. فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل منكما علي ملؤها. تملأ الجنة بالضعفاء وتملأ النار بالمتكبرين المتجبرين. إذن هذا اعتراضهم الثاني، وهم أنه اتبع نوحا عليه السلام الضعفاء أراذلنا، والأراذل هم التافهون عند العرب، ومقصودهم هنا ضعفاؤنا وسقطتنا هؤلاء وفقراؤنا هؤلاء أتباعك. بادي الرأي قال يعني لم يتريثوا باتخاذ القرار، استعجلوا باتخاذ، نحن نتريث وندرس الموضوع جيدا، هؤلاء استعجلوا اتخذوا القرار واتبعوك، لا نحن نتريث وننظر في الأمر وندرسه. وقد يظهر للبعض أن هذا الكلام فيه شيء من الحق، أن الإنسان يتريث في اتخاذ القرار، يدرس الأمر كذا، لكن ليس كل شيء يتريث فيه وينظر. وذلك أن حجج الأنبياء كانت واضحة بينة، لا تحتاج إلى هذا التريث وهذا التردد لوضوح البينة التي جاءوا بها. ولذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فقال صلوات ربي وسلامه عليه، لما حصل يعني شد بين عمر وبين أبي بكر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وساني بنفسه وماله. فمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم سرعة استجابته له، بل جاء في وهذا في الصحيحين في البخاري عفوا، وقد جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا كانت له كبوة تردد إلا أبو بكر وحيد لم يكن مترددا. ولما أرادوا أن يثنوه عن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به قالوا يزعم صاحبك أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم رجع في الليلة ذاتها، قال أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم، قال صدق. قال أو تصدقوا في هذا؟ قال أصدقوا فيما هو أعظم من ذلك. والطفيل بن عمرو لما حاولت قريش أن تبعده عن سماع القرآن والجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أنه عاقل. أسيد بن حضير، سعد بن معاذ لما أتوا أبناء أتيا إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير كذلك أسلم بمجرد أن سمع القرآن الكريم. بالعكس، في أمور يحتاج الإنسان يتخذ فيها قراراً سريعاً إذا اتضح الحق. وقد أرسل أحد القادة لأبي جعفر المنصور يعني يبين له حال البلاد التي حاصرها، فقال له فهذا ألا تتردد البيت، من يذكره؟ ونسيت البيت سبحان الله. فأرسل له يقول له فالحق ألا تتعجل، فقال رد عليه أبو جعفر المنصور وقال له ألا تتردد، اعزم ولا تتردد، إذا عزمت على الأمر فلا تتردد فيه أبدا. فهذا ليس بعيب، هم جعلوه عيبا أن هؤلاء استعجلوا في اتخاذ القرار. ثم اعتراضهم الثالث قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، هذا الثالث، ما لكم علينا فضل؟ على أي أساس يختارك أنت ما يختارنا نحن؟ لماذا أنت لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ لماذا محمد؟ لماذا أنت الذي ينزل إليك القرآن؟ لماذا أنت تكون نبيا؟ لماذا لا يكون عروة بن مسعود مثلا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وهذه قالها قوم صالح عليه السلام، كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فالقصد أن حجتهم الثالثة كذلك باطلة، لماذا اختار محمدا؟ هو يختار سبحانه وتعالى، لا تلزمونه بشيء. ثم ختموا ذلك بقولهم بل نظنكم كاذبين، أن يغلبوا على ظننا أو نعتقد جازمين بأنكم كاذبين، وهم غير صادقين بهذا الأمر، وذلك ما استطاعوا أن يكذبوه بشيء مما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه، بل أرادوا قتله ورجمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال سبحانه وتعالى عن نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة. القوم تطلق على الرجال خاصة عادة أشهر، وإذا قال الشاعر ولست أدري ولست أخال أدري أقوم آل حفص أم نساء، ففرق بين القوم وبين النساء، فالقوم هم الرجال والنساء هن النساء، فالقوم تطلق على الرجال. وكذا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ففرق بين القوم وبين النساء. ولكن قد تطلق القوم ويراد بها الرجال والنساء، كما قال سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، فألحقت بالقوم. فالصحيح أن القوم هنا يدخل فيه الرجال والنساء، لكن الرجال دائما هم أصحاب الكلمة والنساء تبع للرجال في هذه الأمور. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، فكروا إن كنت أنا على بينة وآتاني منه آية من ربي وآتاني منه رحمة من عنده. الرحمة هنا النبوة، الرحمة هي النبوة. قال فعميت عليكم، وفي قراءة فعميت، والمعنى واحد، عميت أو عميت، المهم لم تتضح لكم لانحرافكم وسوء قصدكم وعدم قبولكم، كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم ما أرادوا الخير لذلك أعرضوا عنه، فصد الله الخير عنهم لأنهم لا يستحقون ذلك ولا يريدونه أصلا. يقول الله جل وعلا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، ما نلزمكم بشيء أبدا، لكن أهم شيء تحملوا نتيجة هذا القرار، اتخذتم قرارا تحملوا نتيجته، لا نلزمكم بشيء أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى عن نوح ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. الأنبياء لا يسألون الدنيا، هم أزهد الناس صلوات ربي وسلامه عليهم. لا أريد جمع مال منكم أبدا، لا أسألكم مالا، أريد هدايتكم، أريد الخير لكم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، لأن لا أريد منكم أجرا ولا مالا أبدا، وما أسألكم عليه من أجر وما سألتكم عليه من أجر. كل الأنبياء ذكرهم الله في سورة الشعراء كلهم يقولون ما أسألكم عليه من أجر أبدا، كلهم بلا استثناء، وما سألتكم من أجر فهو لكم، آية ما في أجر أبدا. جاءت آية واحدة قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، وفسرها ابن عباس رضي الله تبارك عنهما لما قال سعيد بن جبير أي ود قرابتي، قال لا، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بيت من قريش إلا وله فيهم قرابة، لأن قريشا قبيلة واحدة، أبو جهل، أبو لهب، عقبة بن معيط، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، العاص بن وائل السهمي، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبو عبيدة، كل هؤلاء كلهم يسرون حق بعض، كلهم قبيلة واحدة، كلهم أبناء عمومة، يعني أقرب الخلفاء الراشدين للنبي علي رضي الله عنه يلتقي معه في عبد المطلب، ثم عثمان يلتقي معه في عبد مناف، ثم عمر وأبو بكر تقول معه في كعب، وهكذا أبو سفيان يلتقي مع النبي في عبد مناف، أبو جهل يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وهكذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، مطعم بن عدي يلتقي مع النبي في عبد مناف، وكل قريش أقارب بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ودوني في القرابة التي بيني وبينكم، أنا منكم وفيكم، دعوني أدعو، فإن ظهرت فلي ولكم، وإن قتلت كفيتم دمي، لكن لا تصيرون أنتم الذين تؤذوني، أنتم الذين تمنعوني، أنتم الذين تقاتلوني، ودوني في قرابة التي بيني وبينكم، اتقوا الله فيني حتى أدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذا تفسير الآية، وليس كما ظن سعيد بن جبير. وبعض الرافضة من خبثهم يجعلون كلام سعيد بن جبير لابن عباس، ويقول قال ابن عباس إلا أن تودوا قرابتي فقط، ليقولوا أن النبي أمر بمودة علي والحسن والحسين وفاطمة، هذا من الكذب والزور. وهؤلاء أصلا قرابة النبي في نصوص أخرى تدل على وجوب محبتهم، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، صحيح مسلم، هذه ما تحتاج. لكن قوم بهت، قوم أهل زور وبهتان وكذب، فيلبسون الحق بالباطل، أعاذنا الله إياكم من حالهم. قال إن أجري إلا على الله، أي لا أطلب الأجر إلا من الله. وهكذا ينبغي أن تكون دعوة أتباع الرسل من العلماء وطلاب العلم وغيرهم، أنهم لا يطلبون أجرا، لا يأخذوا أجرا على إمامة ولا على الأذان ولا على القضاء ولا على التعليم ولا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا يطلبوا أجرا على هذا أبدا، هذا الأولى. لكن إن احتاج إلى هذا الأجر فلا بأس لتفرغه، لأنه يقتطع هذا الوقت منه، يلتزم، لابد أن يكون موجودا وقت الصلاة، لابد أن يكون وقت الأذان موجودا، لابد أن يكون موجودا وقت القضاء للناس، وليس أنه يعيش حال الناس، يأتي هذا يتقاضى إليه، هذا يأتي في بيتي، هذا يأتي في مسجدي، هذا يأتيه وهو في مزرعتي، هذا يأتيه وهو يمشي في الطريق يتقاضون إليه، هذا أمر آخر. لكن إذا كان متفرغا للقضاء أو للحكم كالولاة، أبو بكر الصديق لما تولى صار خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الغد إلى السوق يسترزق، فلقيه عمر وأبو عبيدة قالوا إلى أين؟ قال إلى السوق. قالوا وأمة محمد؟ قال وأولادي، يعني لازم بعد أكد على أولادي يعني، قال وأولادي، قال نجعل لك يعني مبلغ من المال وتبقى في مكانك ويصرف لك مال خلاص. ومن هذا الآن الرؤساء والملوك وغيرهم الآن ما يأخذون، يعني ما يشتغلون، وإنما تصرف لهم أموال ليتفرغوا لإدارة البلد، وكذلك القضاة، وكذلك الأئمة أئمة المساجد، وكذلك المؤذنون، وكذلك المعلمون، فيصرف لهم. والأفضل إذا كانوا غير محتاجين أن لا يأخذوا شيئا، وأن يجعلوا عملهم لله، لأن هذه قربات. والأصل عدم اتخاذ الأجر أو أخذ الأجر على القربة. والمسألة خلافية بين أهل العلم، مجالها كتب الفقه، لكن الشاهد من هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، هذا هو الأصل. قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، جاب الطاري، قال أهل العلم هم قالوا له اطردوا الذين آمنوا نجلس معك، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد بلالا وعبد الله بن مسعود وخبابا وصهيبا وكذا نجلس معك، فقال الله له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم أبدا ولا تهتم لهؤلاء، فهؤلاء الظاهر الله له أعلم كذلك قالوا له إذا أردت أن تجلس معنا أن نتبعك أطرد هؤلاء أراذلنا كما يزعمون، وهم الأراذل. الذي يصد عن الحق ويبتعد عنه هو الأرذل، والذي يتبع الحق هو العاقل الذكي الألمعي الذي عرف الحق ثم اتبعه. يقول الله تبارك وتعالى وما أنا بطارد الذين آمنوا إن طلبتم ذلك. لماذا؟ قال إنهم ملاقوا ربهم، لست أنا الذي أحاسبهم، الذي أحاسبهم الله تبارك وتعالى. ملاقوا ربهم فإن آمنوا وقد آمنوا فلهم الجنة عند الله تبارك وتعالى. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يعني في مثل هذه الطلبات أنتم قوم تجهلون. ثم قال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، لأن هذه معصية. كيف أطرد أناسا جاءوا مقبلون على الله تبارك وتعالى مؤمنون متابعون لي ثم أطردهم؟ من ينصرني من الله؟ من يحميني من الله إن أراد عقابي إن طردت أنا هؤلاء المؤمنين؟ قال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وأفلا تذكرون يعني ألا تعقلون، ألا تتعظون مما أقول لكم؟ نقف. طيب نقف هنا. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. كنت في الصلاة مأموما وقمت إلى الركعة الثالثة، فماذا أفعل؟ أرجع إلى التشهد الأول مع الإمام أم أظل قائما حتى يقوم الإمام؟ ما فهمت. كنت في الصلاة مأموما وقمت إلى الركعة الثالثة، فماذا أفعل؟ أرجع إلى التشهد الأول مع الإمام أم أظل قائم حتى يقول؟ لا، تتابع الإمام. دخلت مع الإمام تتابع الإمام، تعتبر الركعة الأولى لك التي دخلت بها الأولى تتابع الإمام. فإذا سلم الإمام تنظر ماذا بقي لك من الصلاة وتقضيها، هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. سم ما فهمت السؤال. الاستدلال وربك أنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، يقول كما أنكم تنطقون، والعلم عند الله تبارك وتعالى، كما أنكم تنطقون وترون هذا الأمر وتسمعونه وكذا، وهذا حق بالنسبة لكم، كذلك هذا يعني من وضوحه وجلاء أمره أنه حق كما أنكم نطقكم حق. إيه نعم. نعم. الزائد من اللحية إذا كان على اللحى والذقن لا يجوز أخذه، الأصل ما نبت على اللحيين العظمين هذين والذقن، هذه لحية لا يجوز الأخذ منها شيء إلا إذا زاد عن القبضة. هذه القبضة إذا زاد عن القبضة يجوز أخذ ما زاد عن القبضة عند كثير من أهل العلم، وكذلك الذي على الجانبين. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما شذ من الشعرات، شعرة ناطة هكذا زي، ممكن أخذها، لكن لا يقص الشعر هكذا تخفيفه، هذا لا يجوز، هذا هو الأصل. هل يرتبط حب الله لك بالمشاكل التي يسخرها لك؟ مسألتكم غريبة اليوم، شو مشاكل يسخرها لك؟ والله ما أدري، سامحني يعني ما فهمت السؤال. الابتلاء هو إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وقال في الحديث يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه في البلاء. وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فنعم قد يكون هذا. حملت زوجتي بعد 11 عاما من الزواج، وهي الآن في الشهر السادس، وأنا أريد عمل عقيقة الآن في غزة، فهل يجوز أم الأفضل الانتظار بعد الولادة؟ لا، بعد الولادة الآن صدقة، تبي تصدق لأهل غزة أو لغيرهم، صلى الله أن يحفظهم، الآن الصدقة جائزة، لكن لا، ليست عقيقة. العقيقة تكون بعد الولادة، الله أعلم. في الحمام لا يجوز أن أذكر الله أو أبسمل. بالنسبة لمكان مخصص للاغتسال، هل ممكن أقول في الحمام بسم الله على الرغم من أن البعض يتبول وهو يتسبح؟ إذا كان هذا الحمام ليس فيه المرحاض معزول لوحده لا بأس، أما إذا كان يجلس على المرحاض أو قريبا من الحرف فلا يذكر اسم الله تبارك وتعالى، يخرج يقول بسم الله ثم يدخل، قبل أن يدخل يسمي الله حق لأجل الوضوء، والله أعلم. نعم. الواحد الأماكن، نعم، السماع شنو؟ خادمة النصرانية شنو؟ أنت سماح لها أن تذهب؟ إيه؟ أهم شيء أنت لا توصلها، إيه بس صحيح، يعني خادمتك أو خادمك غير المسلم إذا أراد مثلا إجازة يذهب إلى الكنيسة أو إلى معبده أو كذا دعه يذهب، لكن أنت لا توصله، أنت لا تشاركه في هذا، هو يذهب يدبر نفسه يعني، والله أعلم. من فعل شيئا من نواقض الإسلام وهو فقط يعلم أنها حرام ولا يعلم أنها تنقض إسلامه، هل يعتبر أنه نقض إسلامي؟ نعم، نواقض الإسلام يعني الإنسان إذا سب الله أو أخذ المصحف ورماه والعياذ بالله ثم قيل له ماذا تفعل؟ هذا كفر، يقول لا أنا حسب بس حرام ليس كفرا، ما يعذر بهذا، ما يعذر بهذا، ما أدري. مثل لو سرق ثم حكموا عليه بقطع اليد، انطبقت عليه شروط قطع اليد، شروط السبعة انطبقت عليه، جو يقطع اليد قال لحظة شنو؟ قال تقطع يد سرقت، قال أنا قالوا لي اللي يسرق طراقين وبس، ما قالوا لي قطع، لو أدي قطع يد ما سرقت، لا يعذر، تقطع يده، يعني ليس من شرط إقامة الحد أنه لازم يعرف الحد، لكن يدري أنه ما يجوز، بس هذا أهم شيء، أنه يدري أنه حرام، يدري أنه لا يجوز، لكن لا يشترط أنه لابد أن يعلم أنه فيه إقامة حد أو أن فيه كفرا، يدري أنه حرام، يدري أنه لا يجوز، يكفي هذا. فلذلك هذا الإنسان عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، الله المستعان. نعم. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق جائزة، بل مستحب الإنسان يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، سواء آثاره التي من جسده أو ملابسه التي لبسها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بعرقه وشعره وملابسه صلى الله عليه وسلم، وكانت أسماء عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إذا مرض تغسلها وتبعث بمائها للناس يستشفون به، وكذلك أم سليم كانت عندها قطرات من عرق النبي صلى الله عليه وسلم ترسلها أيضا ليستشفي بها الناس، وكان بعض الصحابة عنده بعض شعر النبي، كان يوزع شعره على المسلمين صلى الله عليه وسلم فيتبركون بشعره، فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالإجماع لا خلاف فيه فيما أعلم أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما في وقتنا الحاضر هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يتغير الحكم، حتى في وقتنا الحاضر يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، حكم واحد لا يتغير، ولكن تبقى القضية هل يوجد الآن آثار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، الله أعلم هل توجد أو لا، لكن إن ثبت أن أثراً من الآثار أن هذا أثر للنبي صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به. إذا لم يثبت وشك الإنسان، يمكن يكون يمكن ما يكون، لا بأس، أن يتبرك به إذا غلب على ظنه أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن غلب على ظنه أنه ليس كذلك فإنه لا يصلح أن يتبرك به. والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، ولكن هذا خاص بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، حياك الله. لا،
سؤال واحد،
جهة واحدة.
طبعا تعرف اوضاع السوق حرب، انا صار 13 سنه ما سافرت في بدايه من يومين حرب قبل قبر مقبور حاط مجلس، فانا علي نذر او حلف يمين ما بتذكر 13 سنه انه بس اروح اطول على انا شو ذا يعني علي خطأ
يعني هذا سؤال الله يحفظك هديك بس خير خير خلاص خير خير سمعنا بس خلاص كافي. نعم، النذور إما أن يكون النذر نذر طاعة، وإما أن يكون النذر نذر معصية، وإما أن يكون النذر نذرا مباحا لا هو طاعة ولا معصية. أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به وهذا ليس طاعة، وإما أن يكون نذر معصية وهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية، وإما أن يكون النذر لا طاعة ولا معصية وإنما هذا من المباح، فهذا الإنسان مخير بين فعله وعدم فعله، وإذا لم يفعل يكفر عن كفارة يمين، وليس من الطاعة ولا المعصية الذي قلت. طيب، وتركه أحسن، ترك هذا لا ما في داعي لهذا الأمر، وماذا تستفيد من هذا؟ كفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين، أنفع لك من هذا. هنا أنا شاب أسلوبي شديد، كيف أجعل أسلوبي جيدا للدعوة إلى الإسلام؟ اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وسيرة العلماء وكتب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكيف توصل الحق إلى الناس وكيف تقنعهم، يعني لابد الإنسان يثقف نفسه حتى يصل إلى الدرجة التي يحبها الله تبارك وتعالى. أصبت بمرض مستدام ولا أعرف إن كان هذا المرض لتكفير الذنوب أو هو بسبب ذنوبي، بغض النظر كان هذا أو هذا، المهم الواجب عليك الآن مع وجود المرض أنك تكثر من الاستغفار وتحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وتصبر على ما أصابك، ولا بأس أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يزيله أو تتعالج عند الأطباء وكذا بحيث أنه يزول عنك هذا المرض. ليس بالضر أن تعرف هل هذا لتكفير ذنوب أو لعقوبة لمعصية أو لرفع درجات، ليس بالضرورة أن تعرف هذا الأمر. في ودائع استثمارية من خلال فروع البنك ليس لها علاقة بالربا، جائز إذا كانت البنوك إسلامية فتجوز الودائع فيها واستثمارها. تفضل. شلون سرعة الأيام؟ اي نعم، يعني سرعة الزمن، تسارع الزمن من علامات الساعة. نعم، صلى الله تبارك يحفظنا وإياكم. نعم، القسم على الله ما في بس، يجوز القسم على الله، اللهم إني أقسم عليك كما فعل البراء، قال اللهم إني أقسم عليك بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أقسم على الله لأبره، ما في بس، لكن لا يكثر الإنسان من هذا الفعل، لكن لو احتاجه يوما وقال اللهم إني أقسم عليك أن يقع كذا لا بأس، ما في كفارة. قلت لك ما فيها بس، شلون في كفارة؟ ما في بس. ما أسباب البدعة في العلم؟ البركة عفوا. جماعة ليش دورات خط؟ ما هي أسباب البركة في العلم والانتفاع به؟ الإخلاص، أعظم سبب الإخلاص، إنسان إذا يطلب العلم يخلص لله أنه يريد بذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يرفع الجهل عن نفسه، لابد وإحنا نطلب العلم ننوي أن نرفع الجهل عن أنفسنا، هذا واحد. الثاني أن نعمل بهذا العلم حتى لا يكون حجة علينا بل يكون حجة لنا. ويقول أحمد: ما سمعت بسنة إلا وعملت بها، وقبله سفيان الثوري قال هذا الكلام. الأمر الثالث نشره، الدعوة إليه، بذله للناس، بهذا يبارك الله العلم، وأن يقصد بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة، كالثلاثة الذين يعني أول من تسعر فيهم نار جهنم منهم العالم عندما يذكره الله بفضله عليه في تعليمه يقول: تعلمت فيك القرآن وعلمت، ويقال له: كذبت، إنما فعلت ذاك ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار والعياذ بالله. فالقصد أن الإنسان حتى يبارك الله له في علمه لابد أن يقصد الله تبارك وتعالى ويريد الأجر منه ويرفع الجهل عن نفسه ويعمل بهذا العلم وينشره بين الناس. ما أفضل مشروع وثغر يخدم المسلم فيه الأمة وينتفع به الناس؟ يعني هذا سؤال عظيم جدا حقيقة، يعني والحمد لله المشاريع كثيرة جدا، ومن أعظمها العلم، اطلب العلم وانشر العلم بين الناس، فهذا من أعظم المشاريع، أن تكون فاتحة خير على الأمة، تنشر العلم وتنشر الخير، فيكون لك أتباع ينشرون هذا العلم، مو شرط أتباع يعني يمشون خلفك وكذا، لكن ينتفعون بعلمك ثم ينشرونه بين الناس. كذلك الدعوة إلى الخير، دعوة الناس إلى فعل الخير وكذا، هذا من العمل العظيم. بر الوالدين من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، صلة الأرحام كذلك، الصدقات، كثرة الصلاة، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، كل هذه الأشياء يعني من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. لكن حتى تنتفع الأمة بشكل عام، العلم وطلبه ونشره بين الناس، لعل هذا من أعظم الأعمال في ظني، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم، يعني الابتلاء ليس بالشر دائما، ونبلوكم بالشر والخير، يعني الله قد يبتليك بالخير وقد يبتليك بالشر سبحانه وتعالى، والابتلاء سنة الله تبارك في هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. لكن هؤلاء الذين يحييهم الله حياة طيبة هم الذين ينجحون في الابتلاء، سواء كان الابتلاء بالخير أو الابتلاء بالشر، إذا نجحوا في الابتلاء هؤلاء الذين يعيشون هذه الحياة. الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من يحيي حياة طيبة، اللهم آمين. ما سألت؟ أنت سألت؟ ما في، لا ترفع يدك، لا تتعب نفسك. نعم. نعم، يقول: إذا كان الطبيب بيطرياً ما حكم علاج معالجة الكلاب هكذا؟ نعم، الكلاب في بداية الأمر أمر النبي بقتلها لما كانت مفسدة في المدينة، ثم قال: دعوها ما لكم ولها، فنهى عن قتلها صلى الله عليه وسلم. أما الكلب المسعور الذي يؤذي الناس وكذا، هذا لا بأس بقتله، ولكن الآن في أنا أقول الدولة المدنية وكذا، هناك جهة مكلفة بهذا الأمر، طيب، فهم تشتكي إليهم، هم يقومون بمعالجة الموضوع. فأما إذا اعتدى عليك فهذا باب أولى، لك أن تدافع عن نفسك ولو قتلته، ما في مانع إن شاء الله تعالى. أما إذا كان قضية النجاسة، نجاسة الكلب، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلم عند الله تبارك أن النجاسة في لعاب الكلب وليس في الكلب كله، لعابه هو النجس، فإذا عالجت الكلب اربط فمه بس وعالجه، ما في مشكلة. لكن النجاسة كلها بالفم، في لعابه، في لعاب الكلب تكون النجاسة، والعلم عند الله. نعم. نعم. فهمت. نعم، رفع اليدين في الصلاة سنة وليس بواجب. لو كملت صلاتك كلها بدون ما ترفع يديك حتى بتكبيرة الإحرام، واحد قال الله أكبر تكبيرة الإحرام هكذا ما رفع يديه، الصلاة صحيحة. فرفع اليدين أثناء تكبيرات الانتقال أو تكبيرة الإحرام سنة مستحبة، واضح؟ نعم. أما مواضع رفع اليدين فالمتفق عليه، تقريبا متفق عليه بين أهل العلم، ثلاثة مواضع: تكبيرة الإحرام، والتكبير للركوع، والتكبير للرفع من الركوع. هذه الثلاثة شبه متفق عليها بين أحمد ومالك والشافعي رحمه الله تعالى، أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مع تكبيرة الركوع، يرفع يديه مع سمع الله لمن حمده، القيام من الركوع. تكبيرة الرابعة أو رفع اليدين في مكان رابع، وهو بعد التشهد الأول. وبعد التشهد لو اختلف فيه أهل العلم هل يرفع يديه وهو جالس يقول الله أكبر ويقوم وهو جالس يرفع يديه، أو يرفع يديه بعد أن يستتم قائما، والأمر فيه سعة. كبرت رفعت يديك هنا ورفعت يديك هناك، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. وأما غير هذه المواضع فلا يستحب رفع اليدين، لا بين السجدتين ولا للسجود ولا للقيام للركعة الرابعة ولا القيام للركعة الثانية، هذه كلها لم يثبت فيها رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال يقول: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي؟ يعني إذا كان في مكة فلا، مكة ما فيها يهود، وأما في المدينة فالله أعلم، اليهود يعني منتشرون في المدينة، وإن كانت لهم أماكن، بنو قريظة لهم مكان، بنو قينقاع لهم مكان، بنو النضير لهم مكان، يعني معروف هذه أماكنهم التي يسكنون فيها. لكن القصة المشهورة أنه كان يهودي يلقي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقده النبي، قصة باطلة غير صحيحة أبدا. من يتجرأ يفعل هذا في المدينة؟ يعني الصحابة موجودون والقوة لهم وكذا، في يهودي يتجرأ؟ كبار الأوس والخزرج أعلنوا نفاقهم، خايفين نفاق، كيف يتجرأ يهودي يلقي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ هذا كذب غير صحيح أبدا. لكن وجود اليهود، نعم موجودون اليهود، والنبي تعامل مع اليهود ورهن درعه عند يهودي مقابل أصع من شعير، وعلي رضي الله عنه خرج مع يهودي يحتطبان، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال لي جار يهودي قال فبه فابدأ، فقضي عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي عندها امرأة يهودية، جاءت إلى عائشة وطرحت قضية عذاب القبر وهذا. فاليهود موجودون في المدينة، لكنه جار ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم ذلك ولا يوجد أبدا حسب علمي. نعم تفضل ارفع صوتك بس. لا ما يصير، هو ممكن الإنسان يجلس أربع تشهدات في المغرب والعشاء، ممكن يجلس أربع تشهدات، أنه إذا في المغرب بالذات يعني يمكن يأتي بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فيأتي ويجلس مع الإمام يتشهد تشهد الأول، لكن هو فات ركعتان، ثم يجلس مع الإمام تشهد اللي هو الأخير للإمام، هو بالنسبة له الركعة الثانية، ثم يجلس تشهد أيضا الثالثة والرابعة. فعلى كل حال الذي ذكرته أنه يتشهد في الثانية والثالثة والرابعة، فهمت إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام، إحنا الحين إذن هو أدرك ركعة واحدة، بقاله كم؟ بقاله ثلاث، أصبر شوي، بقال ثلاث، الركعة الأولى التي يؤديها من الثلاث تصير الثانية بالنسبة لي، لا يجلس شهد، الثالثة لا يجلس، الرابعة يجلس شهد الأخير، بس هكذا إن شاء الله. الله يحفظك. تفضل الشيخ.
في وصف صوت الله سبحانه وتعالى، في بعض الناس تحاول بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تجيب نفس الصوت وتضيف اصوات كهربائيه على
التصوير. تجيب ماذا؟
نفس الصوت في وصف صوت الله سبحانه وتعالى، صح؟
صوت الله؟
في وصف
ما تعرف شلون يعرفون صوت الله؟ من سمعه؟ من سمع صوت الله؟ ما سمعه إلا موسى كلم الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به. ما أحد سمع كلام الله حتى يقول هذا كلام الله. لا لا، كذب هذا. خادمة عملت عندي سنتين والآن تريد الذهاب إلى بلدها وسوف تعود بعد الإجازة، هل يجوز عند عودتها إلى الكويت التنازل عنها مقابل مبلغ مالي لشخص آخر؟ لا ما يجوز. الأصل أنك خلاص استنفذت المدة التي، وهذا يرجع إلى القانون يعني، والذي يعرفه أنا من القانون، يمكن أنا بعد غشيم شوي في القانون، لكن الذي يعرفه إذا كملت عندك سنتين كاملتين لا يحق لك أن تأخذ شيئا من مالها أبدا، ولا أن تأخذ من الذي تحول عليه تنتقل إلى يعني رجل آخر أو امرأة، ليس لك أن تأخذ من مالها شيئا. إذا أردت أن يدفع شيء يدفع لها وليس لك، يدفع للخادمة يعني، والله أعلم. رجل كان عاقا ثم سامحه أبوه، هل يسمى بعد ذلك عاقا؟ لا، كما أن الكافر إذا تاب لا يسمى كافرا، صار مسلما. والزاني إذا تاب لا يقال له زاني، وإنما هو مسلم، عفوا محصن. وكذلك السارق إذا تاب لا يكون سارقا، كذلك الذي عق والده ثم تاب لا يقال له إنه عق، خلاص انتهت هذه القضية. ولكن هذه يسمونها حقوق الآدميين، حقوق الآدمي. البر من حق الأب، فإذا لم يسامحه الأب يأخذه منه يوم القيامة، وإذا سامحه الأب سقط حقه والحمد لله. نعم نعم. الكفر الأكبر فهمت السؤال.
يعني قال أهل الله يعلم أن ما فعلت كذا.
الله يعلم إني ما فعلت هذا. هو فعل هذا. أي هذا ليس شركا أكبر، ولكن هذا يعني قسم، يعتبر قسم. لما يقول الله يعلم أني لم أفعل كذا وهو فعل، هذا حلف بالله يعتبر، وهذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. وهذا تسمى اليمين الغموس، هذه اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، وهي من السبع الموبقات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. سم بينه أحسنت. يقول كيف نجمع بين أنه لا يجوز الحكم على معين أنه في النار، وبين حديث إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، هكذا؟ إيه. حديث إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار ضعيف لا يثبت، ولذلك لا يحتاج أن تجمع، خلاص تبقى على الأصل أنه لا يحكم على معين أنه من أهل النار. إيه نعم. وأنا أصلي في المسجد صلاة الجماعة يكون أمامي ماء وقرآن ووقف لمسجد، فيتمثل لي والعياذ بالله أنني أسجد لغير الله، وأنا أقول في نفسي الظاهر لا أنا أسجد لله، فلا أخشع بصلاتي وأريد الحل. يعني حاول قدر ما تستطيع أن لا يكون شيء أمامك وأنت تصلي حتى لا يشغلك. حاول دائما إذا صليت أن لا يشغلك شيء عن الصلاة، يعني حتى في المساجد ما تكون هناك مثلاً الأذكار يعلقون في المساجد أو آيات متداخلة واحد ينشغل فيها، أو السجاد تكون عليه يعني رسومات أو ما شابه ذلك من الأمور. المهم حاول قدر ما تستطيع أن تهيئ الجو المناسب لك في الصلاة، فلا تجعل شيئاً يشغلك عن صلاتك. لكن لو شغلك عن صلاتك لست مشركا وأنت تسجد لله والحمد لله، ولكن الأفضل أن لا يشغلك شيء عن الله تبارك وتعالى عن صلاتك، والله مستعان. يقول ما سبب فتنة علي ومعاوية؟ بروح أدرس بروح هذا. في كتاب اسمه حقبة من التاريخ لي، ممكن تقرأه تجد فيه الجواب الشافي إن شاء الله تعالى عن هذه المسألة. نعم. هلا وسهلا. لا قبلك. تقدر تقول شيء؟ يا سمح أحمد. اي نعم، من يقتص منه؟ اهل المقتول، اهل المقتول يعني هو مات، المقتول مات. ايه فهمت، واضح. يسأل يقول قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. اذا اقتص منه هل تنتهي عقوبته او لا تنتهي؟ يقول أهل العلم: إن من يقتل نفسا فتتعلق بالقاتل ثلاثة حقوق، تتعلق بالقاتل ثلاثة حقوق: حق لله، حق للمقتول، حق لأولياء المقتول. أما حق الله تبارك وتعالى تسقطه التوبة، إذا تاب سقطه حق الله، الله يسقط حقه سبحانه وتعالى إذا تاب الإنسان وأناب. الحق الثاني وهو حق أولياء المقتول مخيرون بين ثلاثة: إما أن يقتصوا، وإما أن يصالحوا يعني مقابل يأخذون الدية، وإما أن يسامحوا. مخيرون أولياء المقتول مخيرون بين هذه الأمور الثلاثة. بقي الحق الثالث وهو حق المقتول. حق المقتول من يستطيع أن يتكلم بلسانه؟ لا أحد، هذا يأخذه يوم القيامة، لا يسقط. حق المقتول لا يسقط حتى لو قتل القاتل، حق المقتول لا يسقط، وإنما يوم القيامة يأتي المقتول فيقول: ربي سل هذا بما قتلني، يعني لماذا قتلني، فيأخذ حقه منه يوم القيامة حتى لو اقتص منه. تاب ما تاب، اقتص منه، ما يسقط حق المقتول. توبته مقبولة، لكن حق المقتول يبقى. قبل بعد ما له شغل، حق المقتول بروح. ايه
مو سؤال بس، كل درس دفع الشباب عدم التصوير، ما نقصد ان نمنعكم من الخير ولكن نعمل التركيز.
اي نعم، يقول يعني لما نقول لكم لا تصورون زين، بس ترتب تخرج تراجع المسائل وكذا حتى يعني تخرج مرتبه وتنزل كلها ان شاء الله تعالى، ما يخفى شيء ان شاء الله تعالى عليك. نعم تفضل. سألت مساع؟ لا لا لا، سألت من؟ تفضل. أنا سمعت 90 سنة وتلبس حفاظة، بغيرها شنو؟ عيد، ارفع صوتك شوية. سلس؟ إيه. ال- 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 الكبير الذي ينزل منه السلس بدون إرادته وكذا، ليس يتوضأ ويصلي، وإذا بلغت 90 صلى الله يعطيها الصحة والعافية، لها أن تجمع بين الصلاتين، تجمع بين المغرب والعشاء، تجمع بين الظهر والعصر بدون قصر. جمع بدون قصر، ولو نزل عليها شيء في أثناء الصلاة فلا بأس إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.